أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع الكلام في مسألة الرشوة في غير الحر، فما هو حكمها؟ المصنف ذكر قدس سره بأنه قد تقدم علينا في بعض كلمات اللغويين أن الرشوة هي عبارة عن مطلق ما يعطى بإزاء تحقيق الغرض، وليس مخصوصا بالحكم كما يظهر من عبارتي المصباح والنهاية، حيث ذكر في المصباح أن الرشوة هو ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره أو غير الحاكم ليحكم له، هذا إذا كان حاكم، أو يحمله على ما يريد. فإذا أعطى شخص آخر مبلغا من المال أو شيئا ليحمله على ما يريد ليحقق له غرضا ما، فإن هذا يقال عنه رشوة. وكذا ما ورد في صدر عبارة النهاية هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، أي الوسيلة والواسطة إلى الحصول على الغرض عن طريق الدافع، إذا كان ما يعطيه باطلا كما هو موجود في الذيل. فبناء على شمول الرشوة لغير الحكم موضوعا، فإذا فرضنا أن الشخص بذل مالا إلى طرف آخر لكي يحقق له غرضا ما، كأن بذل مالا إلى عامل السلطان لكي يحقق له غرضا ما عند السلطان، فهل هذا جائز أو ليس بجائز؟ ذكر الشيخ الأعظم بأنه هنا ثلاثة حالات. فتارة نفترض بأنه العمل الذي جعل في مقابل هذا الجعل عمل ينحصر في الحرام، كما لو فرضنا أنه الشخص أعطى رشوة أو مبلغا من المال إلى عامل السلطان لكي يصلح أمره عند السلطان بأن يعطيه الدار الفلانية، وهذا الإعطاء وهذا العمل لا طريق له إلا الطريق المحرم، بأن يقوم العامل أو الوالي بإخراج صاحب الملك عن ملكه وتسليم الدار غصبا إلى من؟ إلى الطرف الآخر، فينحصر تحقيق غرض العاطي الباذل للمال بالطريق المحرم. والحالة الثانية أن نفترض بأنه الغرض الذي يريده الباذل يمكن أن يتحقق بطريق محلل ويمكن أن يتحقق بطريق محرم، كما لو أراد هذا الشخص تنفيذ بعض المعاملات من إخراج الجواز أو أمور الجنسية أو أمور الإقامة، ويوجد طريق محلل لكي يتحقق هذا الغرض ويوجد هناك طريق محرم، وهو أعطاه المال لا بشرط من جهة الطريق المحلل والمحرم، بأن تعلق غرضه بتحقيق الغرض كيفما كان، لا مباليا بأن الطرف الآخر سلك طريقا محللا أو طريقا محرما، فأعطاه مبلغا من المال أو شيئا لتحقيق الغرض بأي طريق كان، لا مباليا أنه سلك الآخر الطريق الحلال أو الحرام، كيفما كان أنا أريد شنو؟ أريد هذا الغرض. الحالة الثالثة أن نفترض بأنه بذل له المال بإزاء تحقيق الغرض بطريق محلل، لا بطريق محرم ولا بطريق مشترك لا مباليا، بل بطريق شنو؟ في طريق محلل، فقال أنا أعطيك هذا المال لكي تصلح أمري عند السلطان بأن تخرج لي مثلا إجازة بناء، أو تخرج لي إجازة شنو تجارة ومقاولة وحج وما شاكل ذلك، لكن بطريق محلل لا بطريق محرم. فهذه حالات ثلاث. فما هو حكم هذه الحالات الثلاث؟ الشيخ الأعظم أفاد: أما بالنسبة إلى الحالة الأولى فالأمر واضح، حيث أن هذا المال أعطي بإزاء العمل المحرم، لأن المفروض أن الغرض الذي يراد تحقيقه هذا الغرض منحصر في العمل المحرم، فيكون الطرف الآخر أخذ مبلغا من المال، أخذ شيئا بإزاء العمل المحرم، ولا إشكال في أنه هذا حرامون. ولكن هل حرمته من باب الرشوة، أو أن حرمته من باب أكل المال بالباطل؟ هذا ما سيأتي تنقيحه في الحالة الثانية، أن الحكم عند الشيخ واحد والنكتة واحدة. الحالة الثانية أن نفترض بأن الباذل بذل المال لا مباليا، فأعطى المال بإزاء الجامع، بإزاء العمل الجامع المحقق للغرض الأعم من الحلال أو الحرام، فهو بذل المال بإزاء طبيعي العمل، طبيعي ما يوجب صلاحه عند السلطان مثلا سواء حلال أو حرام، ولم يكن مباليا. هنا الشيخ الأعظم أيضا ذكر بأن هذا البذل حرام، أبذل العمل بإزاء الجامع لا مباليا بالطريق المحلل، ماذا؟ حرامون. واستدل على ذلك بأن المورد ليس من مصاديق الرشوة، بل من مصاديق أكل المال بالباطل، فهنا دعويان، وهذا نفس الدليل في الحالة الأولى. أما الدعوة الأولى وهو أن المورد ليس من باب حرمة الرشوة، فقد يقول قائل بأن هذا يتنافى مع ما ذكره في أول المسألة هنا، حيث إننا ذكرنا أن البحث في حرمة الرشوة في غير الحكم بناء على صدق الرشوة في غير الحكم، فكيف يقول هنا هذا حرام لا من باب الرشوة؟ فهذا يتنافى مع ما ذكره قبل أسطر. والجواب عن ذلك بأن ما ذكره الشيخ في أول هذا المطلب مسألة الاندراج الموضوعي للاندراج بلحاظ الحكم، أي أنه بحثنا بناء على صدق الرشوة بما لها من معنى لغوي وعرفي على غير الحق، وهذا لا يساوق أن موضوع الأدلة الشرعية هو نفس ما يراه اللغوي ونفس ما يراه العرف، فلا تهافت بين المقامين. فنحن ذكرنا أن في المصباح وفي نهاية الأثير ذكر بأن الرشوة تشمل موضوعا ماذا؟ ما يدفع بإزاء غير الحكم، وبحثنا الآن في شمول الأدلة والنصوص السابقة إلى ماذا؟ إلى مورد الرشوة في غير الحكم. فيقول الشيخ إذا رجعنا للأدلة السابقة التي صبت الحرمة على موضوع الرشوة، لا يحرز إطلاق الرشوة إلى غير الحكم، لأن الملحوظة فيها صريحان في بعض ماذا في بعض الأدلة صريحان الموجود الرشا في الحكم، وبعضها الذي ماذا الذي لا يوجد قيد الحكم فيه لا يحرز أن له إطلاق، إذ أنه ليس في مقام التفاصيل والحدود، كما لو قال لعن الله الراشي ولعن الله المرتشي، فإنه لا نحرز شمول لا نحرز إطلاق هذا الدليل إلى أنه كلما صدق عليه راش فإنه ملعون، فهو ليس في مقام تحديد دائرة الموضوع، بل هذا يحمل على ما ورد في الأدلة الأخرى أن الرشا في الحكم كفر بالله العظيم. فإذن الروايات إما بين مقيد إما بين مقيد وظاهر في الرشا في الحكم، وبين مطلق لا يحرز إطلاقه لمورد غير الحكم. إذن لا يمكننا الاستدلال على المطلب بالأدلة الدالة على حرمة الرشوة كرواية عمار بن مروان ورواية يوسف بن جابر. هذه هي الدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية وهو أن المورد بحسب المرتكز العرفي من مصاديق أكل المال بالباطل. أما في الحالة الأولى فواضح، لأنه بذل العمل بذل المال بإزاء العمل المحرم، والعمل المحرم لا إشكال أنه من مصاديق الباطل شنو عرفان، فيشمله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم بلي، أن هذا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تصدق في مورد أن يجعل المال بإزاء شنو بإزاء العمل المحرم. نعم بلي، المال بإزاء بإزاء شنو بإزاء بإزاء العمل المحرم، فهذا أكل للمال بالباطل. أما في الحالة الثانية وهو لو كان العمل في نفسه مشترك، ولكن الباذل للرشوة الباذل للجعل لم يقيد هذا العمل بالفرد المحلل، وإنما أعطاه بلحاظ الجامع بينهما بلا مبالاة أن يكون هذا العمل الذي يسلك بإزاء تحقيق الغرض محلل أو محرم. فهنا اختلف الأعلام في هذه الحالة، فذهب الشيخ الأعظم وتبعه على ذلك الشيخ التبريزي رحمة الله عليه وجمع من الأعلام بأن هذا من مصاديق أكل المال بالباطل، بحيث أنه العرف يقولون بأن هذا البذل بإزاء الجامع، بحيث لا يبالي هذا الباذل بأن الطريق لتحقيق الغرض طريق محلل أو طريق محرم، هذا من مصاديق أكل المال بالباطل بالنظر العرفي، فإنه ما لم يقيد العمل الذي بذل بإزائه المال بالفرد المحلل، فإن العرف يقول بأنه بذل المال مع عدم المبالاة بالطريق الذي يسلكه الآخر هذا من مصاديق أكل المال بالباطل. ويمكن تقريب كلامه بما ذكره الشيخ بطريق آخر يعني غير الصدق العرفي بما ذكره الشيخ التبريزي، بأنه لو قلنا بأن هذا البذل صحيح فتشمله الإطلاقات العامة الدالة على صحة العقود، فإن هذا البذل بإزاء العمل هذا بمثابة العقد فيشمله أوفوا بالعقود، ومقتضى شمول أوفوا بالعقود هو أنه يجب عليك أيها الباذل أن تسلم العوض متى ما أتى هذا الطرف الآخر بالعمل سواء كان حلالا أو حراما.
لأن دليل أوفوا بالعقود يمضي المعاملة على ما هي عليه، دليل إمضائي على ما قصده المتعاقدان، والمفروض أن ما قصداه هو بذل المال بإزاء الجامع، سواء كان العمل حلال أو حرام. فالشارع فلو قلنا بشمول أدلة الإمضاء لهذه المعاملة، كان مقتضى ذلك أنه يجب على الآخر البذل سواء كان حلالا أو حراما. وهذا بلا إشكال يتنافى مع شنو؟ يتنافى مع غرض الشارع الذي يقول إذا كان العمل الذي سلكه الآخر لتحقيق الغرض وإصلاح الأمر عند السلطان محرمون، فلا يجوز مدى إعطاه، لأن هذا سحت، هذا عمل محرم. فلا يمكن لجمع بين شمول دليل الإمضاء لهذه المعاملة وتحريم الشارع لها من جهة أخرى ولو على بعض الفروض، لأن نقيض الموجب الكلية شنو؟ السالب الجزء الجزئية. نقيض الموجب الكلية وهو يجب، ماذا؟ يجب إعطاء العوض للآخر مطلقا سواء كان العمل الذي سلكه حلال أو محرم، يتنافى مع ماذا؟ مع السالبة الجزئية، وهو حرمة الإعطاء. لا تعطيه إذا كان العمل الذي قام به محرم. وهذا يعني توارد حكمين متنافيين على شنو؟ على القبض، على الإعطاء، وهذا غير معقولين. فإن قلت لماذا لا يقال مقتضى الجمع العرفي بين شمول دليل الإمضاء للمعاملة الذي يقتضي أن هناك أمر على الطبيعي، أمر على الجامع، يجب عليك أن تبذل العوض بإزاء العمل سواء كان العمل حلال أو حرام، فعندنا أمرون متعلق بشنو؟ بالجامع، بالطبيعي ألا بشرط. وعندنا نهي من الشارع عن الفرق، وهو لا يجوز الإعطاء إذا كان العمل محرم، لما دل عليه أن الشارع لا يرى احتراما للعمل المحرم. فأنتم فرضتم التنافي بين هذين، ومقتضى التنافي قلتم لا يمكن شمول دليل الإمضاء إلى هذه المعاملة، مع أنه مقتضى الجمع العرفي بين هذين الدليلين هو تقييد متعلق الأمر كما درسنا في الأصول. إذا جاءنا أمر بالطبيعي ونهي عن الحصة، مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين عدم التعارض، بل شنو؟ بل تقييد متعلق الأمر. نظير أن يقول شرع صلي، يجب عليك الصلاة، فهنا وجوب وأمر متعلق بالطبيعي الصلاة. عندنا نهي لا تصلي في مواضع التهمة، لا تصلي في الكنيسة، فهل يقول العرف أن هنا تعارض مستقر بين الدليلين؟ لا، يقولون مقتضى الجمع العرفي أن نقيد متعلق الأمر بغير الفرد المحرم، فتكون النتيجة أنه تجب الصلاة دون أن تكون هذه الصلاة في وين؟ في بيت النار، في الكنيسة، في مواضع التهمة. وهنا أيضا نقول مقتضى شمول دليل الإمضاء لهذه المعاملة، يجب عليك دفع المال بلحاظ طبيعي العمل. عندنا نهي لا يجوز لك الإعطاء إذا كان الفرد إذا كان العمل عملا محرما. مقتضى الجمع بين الدليلين أن نقيد إطلاق متعلق الأول، فنقول يجب إعطاؤه المال بلحاظ الفرد المحلل دون المحرم. وحينئذ نقول لا نحكم ببطلان المعاملة، بل ننتظر هذا الشخص إذا قام بالعمل المحلل وأدى غرض الآخر بالعمل المحلل يستحق المال، وإن كان الآخر أدى العمل لا عن طريق محلل فإنه لا يستحق المال. لا أن نحكم بالتعارض بين الدليلين. واضح فكرة؟ هذا إشكال تعرض له الشيخ التبريزي وأجاب عن ذلك بأن هذا الحل وجيه في مورد معقولية الانحلال، يعني في المورد الذي يعقل الانحلال ويمكن تقييد متعلق الأمر فحينئذ يصح هذا وهو ما ذكر في الأصول. أما في المورد الذي لا يعقل فيه الانحلال في متعلق الأمر فحينئذ لا معنى لهذا الحل لعدم قابلية متعلق الأمر شنو؟ للانحلال والتقييد. ومقامنا من قبيل الثاني لا من قبيل الأول. وتقريب كلامه أن هناك فرق بين الأحكام التأسيسية وبين الأحكام الإمضائية. الحكم التأسيسي بيد الشارع، فله أن يقيد الامتثال أو يقيد التكليف أو يوجب في فرد دون فرد. أما أدلة الإمضاء فوظيفتها فقط إمضاء ما صدر من المتعاقدين، والمفروض أن ما صدر من المتعاقدين إجارة على فردين، لو إجارة واحدة، ما صدر من المتعاقدين إجارة واحدة لا إجارة انحلالية للفرد الحلال والفرد المحرم. الإجارة على الطبيعي لا تنحل إلى إجارة إلى فردين، لأن ما صدر إجارة واحدة أو ثنتين، ما صدر من قبل الطرفين إجارة واحدة ذات متعلق واحد وهو الطبيعي. ودليل أوفوا بالعقد دليل إمضائي، ما قصده المتعاقدين ماذا يقول؟ يجب الوفاء بما صدر من المتعاقدين، يجب الوفاء بالعقد بمقتضى العقد الصادر بين الطرفين، وما صدر من الطرفين إجارة واحدة على اللا بشر، فإما أن يمضى أو لا يمضى، لا أن يمضى بلحاظ فرد محلل ولا يمضى بلحاظ فرد محرم. ومقتضى تقييد متعلق الأمر شنو؟ أن الشارع إنما أمضى بلحاظ فرد دون فرد، وهذا مما لا يتكفله دليل شنو؟ دليل الإمضاء. ملتفتين؟ دليل الإمضاء لا يتكفل التبعيض في العقد الواحد بلحاظ أفراده، لأن ما صدر من المتعاقدين واحد فارد، فحينئذ إذا كان متعلق الأمر غير قابل للانحلال فيحصل التنافي حينئذ بين أوفوا بالعقود الذي يقتضي وجوب الوفاء بالعقد مطلقا، وبين حرمة ماذا؟ حرمة إعطاء المال بإزاء العمل المحرم. ومن خلال هذا البيان يتضح الجواب على ما ذكر في المسلك الثاني القائل بأنه لا إشكال في صحة المعاملة، لأن العمل عمل مشترك، والعمل المشترك يصح إيقاع العقد عليه وإيقاع البذل عليه. غايته أنه إذا حقق الحصة المحللة فيستحق الجوع، وإلا فلا. نعم. ثم إنه يمكن تقريب كلام المصنف بشيء آخر، تعميق أو شيء آخر، وهو أن المصنف قد ذكر في أوائل المكاسب المحرمة بأنه في تحديد ضابطة حرمة الاكتساب، هو أن يكون إنشاء العقد بإزاء المنفعة أو بإزاء الحيثية التي لم تقيد بالحلية. وهذا شرحناه مفصلا سابقا، حيث ذكرنا، تذكرون، أنه تارة في الأعيان، يعني يجي في الأعيان غير العمال، في الأعيان تارة العين المنفعة الغالبة فيها محللة، فلا نحتاج إلى تقييد المنفعة بكونها محللة عند المعاوضة. تارة تكون المنفعة الغالبة فيها محرمة فالمعاملة فاسدة، تارة العين مشتركة. إذا كانت العين مشتركة بين المنفعة المحللة وبين المنفعة المحرمة، فهنا لو أراد أن يبيعه العين، هل لا بد أن يقيد بأنه أبيعك العين بلحاظي قصد ترتب الأثر المحلل؟ نعم، أو لا، لا يحتاج التقييد. يظهر من المصنف في تحديد ضابطة حرمة الاكتساب أنه متى ما قصد ترتيب الأثر غير المحلل ففيه إشكال. وقلنا أن عبارات المصنف في هذه الحيثية مختلفة، إما أن قصد الأثر المحلل شرط، أو قصد الأثر المحرم مانع، وقلنا عباراته تدور بين الشرطية والمانعية. فيظهر من بعض عباراته أنه إذا كانت العين مشتركة فلا تصح إلا بقصد الأثر المحلل، فلا يصح أن تبيعه عين مشتركة بدون قصد الأثر المحلل. بعض عباراته تقول لا يشترط قصد الأثر المحلل، وإنما المهم عدم قصد الأثر المحرم. إذا أردنا أن نطبق ما ذكرناه سابقا على المقام في الأعمال مو في الأعيان، فإن العمل فيه حيثية أو عمل صنف محلل صنف محرم، وهو بذل المال بإزاء طبيعي العمل لا بشرط من جهة كونه ماذا، عملا محللا أو محرما. فبناء على ما ذكره من مسلك الشرطية الذي هو ذكره في أول المكاسب ومشى عليه إلا في مورد أو موردين يظهر منه المانعية، نقول لا بد أن يقيد لكي تصح المعاوضة، لا بد أن يقيد دفع العوض بإزاء العمل بشرط الفرد المحلل، بحيث يكون عدم تقييده وقصده للأثر المحلل مانع من صحة المعاملة وداخل في حرمة الاكتساب، لا أنه قصد الأثر المحرم مانع، بل قصد الأثر المحلل شرطان. فبناء على مسلكه في الشرطية يكون الأمر أيضا واضح بلحاظ ما تقدم. هذا توضيح كلام من الشيخ الأعظم وبيانه، ومن هنا يتضح بعض الأجوبة على بعض الإشكالات، وبعض الأعلام لم يرتضي كلام الشيخ كالسيد الخوئي قدس سره. فلاحظ ما ذكره السيد الخوئي صفحة 421 وتأمل فيه، هل يندفع بما ذكرنا والشيخ التبريزي الظهر ناظر إلى كلام السيد الخوئي أو لا يندفع. نعم فضل الشيخ. لا ما عندنا، مو بس عندنا، لا لأنه هذا المورد إمضائي.
نعم. ففي موارد دليل إمضائي أنه لا تنحل إلى فردين حتى يقال. زين ليش لا يقال إنه تقييد بلحاظ الأحوال، يعني بعض أخر يصير من قبل الشرط المتأخر؟
بلي، هذا خلاف ظاهر أدلة الإمضاء. يقولون أدلة الإمضاء أقصى ما فيه تنفيذ ما قصده المتعاقدين، يقولون ما قصده المتعاقدين بذل المال بإزاء الطبيعي، الشرع لا يتدخل ويقول أنا أنفذ هذه المعاملة لو كان المال المبذول بإزاء الفرد المحلل دون الفرد المحرم. هذه نقطة ذكروها في باب البيع في العقود. أدلة الإمضاء وظيفتها ظاهرها تنفيذ ما قصده المتعاقدان، فلا يوجب هذا الانحلال بلحاظ الأفراد أو الأحوال في العقد الواحد. هذا العقد إما أن يمضى بما قصده أو لا يمضى، والمفروض أن ما قصده بذل المال بإزاء الجامع، فإما أن يمضى أو لا يمضى. إن أمضى وقعنا في مشكلة شنو الجامع بين النقيضين، إن ما أمضى فهذا هو المطلوب. يعني التقييد الأحوالية لو كان يمكن أن نستظهر من الدليل التقييد بحيث أن يكون الدليل قابلا للتقييد الأحوال أو ماذا أو الأفرادي. ولهذا ذكروا بأنه مثلا في خيار المجلس ذكروا في خيار المجلس أو في باب الشروط أيضا إذا قصد المتعاقدين البذل بإزاء الشرط وكان الشرط فاسد كان الشرط فاسد الشارع كيف يمضي المعاملة يقولون إذا أراد أن يمضي المعاملة بدون الشرط تحتاج إلى مؤنة لأن ما قصده المتعاقدان البذل مع فرض وجود الشرط وما يراد تنفيذه من قبل الشارع العقد دون شرط صح العقد وبطل الشرط هذا يحتاج إلى مؤنة كبيرة فلا بد من وجود أدلة واضحة في لسان دليل الإثبات فتمسكوا بأدلة خاصة وإلا دليل أوفوا بالعقود لا يتكفل إثبات هذا التفكيك واضح هذا بلي هذا ما يتعلق بهذه الحالة الأولى والثانية فتبين أنه في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية يكون البذل محرما لأنه من مصاديق أكل المال بالباطل لا أنه الحرم بلحاظ الرشوة ورتب الشيخ الأعظم هذه عبارات الشيخ بحفار الشيخ الأعظم تدرسون أنتم ملعبة وقد رتب الشيخ الأعظم على ذلك أثرا في المقام أي ما هو الأثار كل يعبرون فيها الزمان ما هو الأثر العملي في أن الحرمة ثبتت من باب أكل المال بالباطل لا من باب الرشوة فهل يوجد أثر عملي لاختلاف الدليل أو لا هل هناك أثر عملي أو لا ذكر الشيخ الأعظم بأن هناك أثر عملي وتختلف النتيجة بين أن يكون دليلنا لإثبات الحرمة والبطلان هو الرشوة أو أن يكون من باب أكل المال بالباطل ما هي الثمرة العملية في هذا البحث حتى لا يكون من زوائد علم الفقه ما هي الثمرة العملية أنت تثبت المطلب من هالطريق أو من هذا الطريق فهنا أفاد الشيخ لكي لا يشكل عليه هذه الإشكالات في زماننا فقال بلي تظهر ثمرة كبيرة بس تحتاج إلى تأمل وهي أنه إذا كان المورد يشمله دليل حرمة الرشوة فإن الرشوة حرام تكليفا فيكون نفس القبض والإقباض محرم لأن الرشوة محرمة وهي سحت وهذا البذل الصادر من الشخص لعامل السلطان للطرف الآخر هذا هو نفس الإعطاء مصداق للرشوة والرشوة ماذا محرمة تكليفا فيكون القبض والإقباض حرام فالإقباض حرام والقبض حرام فنفس القبض حرام نظير الربا بناء على أن حرمة الربا حرمة تكليفية وليست فقط وضعية نفس القبض والإقباض محرم في نفسه بغض النظر عن التصرفات في المال بغض النظر عن أن الآخر يتصرف في المال أو لا يتصرف في المال نفس القبض وفاء للمعاملة حرام وأما فتكون لأن الحرمة تكليفية ومقتضى الحرمة التكليفية حرمة القبض والإقباض وأما بناء على أن المورد من باب أكل المال بالباطل ذكر الشيخ الأعظم في أبحاث سابقة وكرره هنا أن غاية ما يقتضي قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل عدم إمضاء المعاملة الحكم الوضعي الفساد فهذه المعاوضة وهذا البذل فاسد لا أنه محرم تكليفا فقط فاسد غاية ما يستفاد من هذا الدليل الفساد عدم النقل والانتقال كل شيء ماكو نظير البيع معلقا كل شيء ماكو محرم تكليف الخوف بيع معلقا انما هو شنو حرام وضعا اي انه فاسد باطل واذا كان باطلا لا تنصب بالحرمه على القبض والاقباض لان حرمة القبض والإقباض إنما تكون في مورد حرمة الاكتساب التكليفي دون الفساد الوضعي. فنفس القبض محرم، غايته أن التصرف يخفي هذا الذي انتقل إليه محرم، لأنه ما زال في ملك شنو؟ ما زال في ملك الغير. حيث أنه هذا الباذل إنما بذل العوض بإزاء هذا الشيء، بحيث لولاه ما بذل، لولاه ما بذل، لولا العمل الذي يقوم به العامل لتنفيذ الغرض ما بذل. والشرع قال ترى هذا العمل حرام، وأنا هذه المعاملة ما أمضيتها، هذه معاملة فاسدة. فحينئذ نقول لا يجوز لك أيها الآخر أن تتصرف في من انتقل إليك، لأنه ما انتقل إليك أصلا، لأنه ما زال في ملك من؟ ما زال في ملك الغير. نعم إذا أحرجت رضا، هذا بحث شنو؟ بحث آخر. كلامنا أنه هل يجوز له التصرف بلحاظ المعاملة، لا بلحاظ حيثية أخرى وهو إحراز الرضا أو ما شاكل ذلك. فالقبض في نفسه ليس بمحرم، القبض والإقباض مو محرم، المحرم هو التصرف، التصرف في ملك شنو؟ في ملك الغير. الآن سنأتي. المحقق بلي الميرزا الشيرازي قدس سره أفاد في حاشيته بأن ما أفاده المصنف محل إشكال، وذلك لأنه المحرم هو التصرف في مال الغير، ونفس القبض تصرف، نفس أن يضع يده على عين الغير تصرف. ولهذا احتمل هو قدس سره أن هناك خطأ من النساخ في هذه العبارة، فقال هنا مو تعبير فلا يحرم القبض في نفسه، قال فلا يحرم العاقد في نفسه، فيقول لعله الظاهر أن هناك خطأ من النساخ، المفروض أن يعبر العقد محرم، لأنه إن كان من باب الرشوة فنفس العقد شنو؟ محرم تكليفا، أما المفروض أنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا الدليل يقتضي الفساد لا يقتضي حرمات العقد. وحين أو أما نفس القبض هو محرم لأنه تصرف. ولكن هذا الإشكال شيخنا لا يريد، وذلك لأن منظور الشيخ الأعظم إلى هذا المطلب، وهو أنه بناء على الحرمة التكليفية نفس القبض والإقباض بعنوانه محرم، لا بعنوان التصرف، نفس أن يقبض هذا محرم، وقبض كل شيء بحسبه. فلو فرضنا أنه أعمل الشخص سلطنته على العين، هذه إعمال السلطنة على العين، هذا القبض بما هو وفاء للمعاملة حرام، لا من جهة عنوان أنه تصرف. ولأجل هذا لا، بناء على أن البحث الحرمة القبض في نفسه لا القبض بلحاظ أنه تصرف، يأتي بحث عندهم لأنه وقع نزاع أن مجرد وضع اليد في الآن الأول لاستلام العين هل هذا تصرف أو متصرف في باب البيع؟ يعني مثلا لو شخص باع العين وهذا أوضع وضع يده على العين، هل مجرد وضع اليد على العين تصرف، أو التصرف هو الإبقاء الاستمراري، أو التصرف التقلب في العين؟ تفتين؟ فهناك نزاع في المحرم بعنوان التصرف. ما معنى التصرف؟ هل التصرف هو مجرد وضع اليد على العين، ها حطيت إيدي على العين تصرف، أو التصرف هو ماذا؟ هو الإبقاء، أو التصرف هو التقلب شنو؟ التقلب في العين. وهم صار بحث في التقلب، هل التقلب المغير للعين أو التقلب غير المغير؟ ما شاء الله أنهم بحث مفصل، هذا بحث كبروي في حرمة التصرف في مال الغير. الشيخ عنده عباءة، وضعت يدي على العباءة، هل هذا تصرف؟ أضعت يدي على عباءته، تصرف. حركت عباءته من الطاولة إلى هذا الكرسي، هل هذا تصرف؟ يشمله دليل حرمة التصرف. ما معنى التصرف؟ هل الاتكاء على جدار الغير تصرف؟ تفتي شيخنا، أنت الآن تذهب وتتكع على جدار الغير، هل هذا تصرف؟ الاتكاء على سيارة الغير تصرف، واضح؟ السجود على أرض الغير تصرف، ما شاء الله بحث دقيق معمق في التصرف. الشيخ يقول بحثنا الآن في حرمة القبض لا بعنوان أنه تصرف، حرمة القبض في نفسه. إذا بنينا على أن المعاملة حرام تكليفان فنفس القبض حرام، نفس القبض والإقباض حرام، صدق التصرف أو لم يصدق التصرف. أما بناء على أن هذه المعاملة حرام وضعان فإن القبض في نفسه ليس حرام، وإنما المحرم التصرف، فيعتبر هل هذا تصرف أو ليس بتصرف. البحث حيثي، يعني من جهة تلبسه بعنوان القبض بما هو قبض ليس بمحرم، أما بلحاظ أنه تصرف نحن نرى حرمة كبرى التصرف، لكن هل هذا مصداق للتصرف أو لا؟ هذا يأتي في باب نزاع، هل أن هذا مصداق للتصرف؟ ما هي حدود التصرف؟ ما يري؟ والشيخ ليس في مقام تنقح ما معنى التصرف سعة وضيقا، هذا سيبحثه في كتاب البيع. الغرض أن مراد الشيخ بحسب الظاهر أنه بناء على أن المورد ليس محرم تكليفي فالقبض والإقباض مو محرم، وإنما المحرم انطباق عنوان التصرف. فهذا لو وضع يده على العين نقول من جهة أنه قاب محرم، من جهة التصرف إذا سلمنا صدق التصرف فهو حرام لا نمانع. ولهذا شوف عبارة دقيقة، قال فلا يحرم القبض في نفسه وإنما يحرم التصرف، فهو جاي يمنع الحرمة من جهة القبض لا الحرمة من جهة التصرف. ولا نحتاج إلى التشبث بمسألة خطأ النسخ أو ما شاكل ذلك، إذ لا توجد أصلا نسخة أخرى، فعبارة المصنف صحيحة بحسب الظاهر. ولهذا قال شوف كم هذه الأربعة أسطور في هذه الأبحاث الدقيقة العميقة الرشيقة الأنيقة. نعم تفضل.
في بدايات الدروس تفضلت من آية تحفي المال بالباطل يستفاد من التحفي،
لا قلنا نعم قلنا بحثين، فيه بحثان، قلنا أنه يمكن تقريب دلالة الآية لإثبات الحرمة التكليفية، بل قلنا نحن يمكن بلي، ولكن الشيخ صرح في بعض الموارد تذكرون، صرح الشيخ بنفسه في بعض الموارد أنه لا يستفاد من هذا الدليل إلا الحرمة الوضعية، هو الشيخ صرح. نحن نقول بلي نحن نستطيع أن نثبت، ويظهر منه في بعض الموارد، قلنا يظهر منه في بعض الموارد أنه تمسك بهذه الآية لإثبات مورد، ومورد بحثنا كان حرمة تكليفية، فنحن قربنا دلالة الآية لإثبات الحرمة التكليفية، لكنه صرح في موارد أخرى بأن هذا الدليل قاصر عن إثبات الحرمة التكليفية، وإنما هو ناظر إلى الحرمة الوضعية. تمسك به هنا، قلنا لا، قلنا أنه هل الملحوظ أذكر في الموارد، راح رجع للموارد، بلي 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 صحيح، قلنا بحث الشيخ في الحرمة التكليفية وبلحاظ ذاك الموضع قربنا دلالة الحرمة التكليفية، ولا مانع أن العالم يتغير رأيه إذا ما استطعنا أن نوجهه يغير رأيه. في هذا المورد استظهر الحرمة التكليفية بعد فترة من الزمان من القيل والقال ومن إشكالات من الإشكالات، ما قرب دلالة على الحرمة الوضعية، هو صرح، أنا أتذكر صرح في بعض الموارد أن الآية إنما يستفاد منها الفساد، الحرمة الوضعية دون الحرمة التكليفية. وإن تمسك بها في أول كتاب المكاسب لإثبات الحرمة التكليفية. صحيح. وقد ذكرنا هذه النكتة في عند تعرضنا إلى المطلب الذي هو صرح به. لا قلنا يعني عبارات مختلفة مثل هي الشرطي والمانعين. بعض عبارات ظاهرها أنه لا تأكل تشمل الحكم التكليفي، بعض عبارات يرى قصورها عن شمولها للحكم التكليفي. على كل حال قال فإن بلي وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدق الرشوة موضوعا، وإلا إذا ما تصدق ما لنا بحث أن هل تحرم الرشوة بناء على صدقها كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية، كأن يبذل له مالا كأن يبذل له للغير يعني مالا كأن يبذل مال لعمل السلطان على أن يصلح أمره عند الأمير. أمري مو خش مع الأمير، سوى خش سوى زين، أعطيني جواز، أعطيني إقامة، طلع لي إجازة بناء، طلع لي إجازة قضاء أصير قاضي، طلع لي إجازة شنو؟ إجازة شنو؟ إجازة ماذا؟ إجازة مقاولة للحاج، فإنه يدخلون أموال، ممكن راح يعطون حق إجازة الحاج، كل هذا إصلاح أمره عند السلطان. فإن كان أمره يعني هذا إصلاح هذا الأمر منحصرا في المحرم أو مشتركا بينه وبين المحلل، لكن بذل على إصلاحه، قال حرام ما قير، قال أبتهم شي حق غرضي حلال أو حرام، مو المهم المهم، بل يعني بعض اللي هم يقولون يقولوا أنه يقول لي حرام، يقول الدين بوحد والتجارة بوحد، الدين بوحد، الله بوحد، الدين بوحد في المسجد، التجارة بوحد، فأنا أريد حق غرضي لا مباليا حلا بأي طريقة بعد سوا كيف ما كان. فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة، ليش؟ مع أنك تقول بناء على صدق الرشوة بل يصدقها موضوعا بحثنا في الأدلة الآن، لعدم الدليل عليه على الحرمة من باب الرشوة عدا بعض الإطلاقات لعن الله الراشي والمرتشي المنصرف إلى الرشا في الحكم. عدا من أي باب؟ قال بل لأنه أكل للمال بالباطل فتكون الحرم. شوف من إذا يعني وش الثمرة؟ حبيان الثمرة إذا لو كانت من باب الرشوة فتكون الحرمة تكليفية، لكن لأن المورد من باب أكل المال بالباطل فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد. وش الثمرة؟ فلا كل شوف هذا يتفرع على هذا يتفرع على هذا، ما هي الثمرة أن الحرمة من أجل الفساد لا من أجل الرشوة؟ قال فلا يحرم القبض في نفسه وإنما يحرم التصرف لأنه باق على ملك الغير. ثم إن الشيخ الأعظم استدل على الحرمة بدليل آخر، يعني هذا تمام الكلام في الاستدلال على ماذا؟ في الاستدلال على ماذا؟ على عدم ماذا؟ عدم الجواز بلحاظ هذه الصورة الأولى والثانية، يعني عدم الجواز الوضعي كما اتضح بخلال دليل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الدليل الثاني أن نتمسك بفحوى إطلاق حرمة الهدية إلى الولاة والعمال. بيان ذلك تقدم علينا بالأمس بأنه توجد عندنا بعض الروايات دلت على حرمة الهدايا التي تعطى للوالي أو إلى العمال، وقد بحثنا هذه الدلالة مفصلا في البحث السابق. فنقول هذه الروايات دلت على أن الهدية لعامل السلطان محرمة، فمن باب أولى الرشوة التي تعطى لعامل السلطان محرمة، فإذا أعطى رشوة لعامل السلطان لكي يصلح أمره عند السلطان تكون الحرمة أولى من باب الهدية. والوجه في الأولوية واضح، لأن الهدية لا تعطى بإزاء العمل وإنما تعطى للملاطفة والمودة المحركة لتحقيق الغرض الذي يريده الهادي الذي يهدي المال. فإذا الشرق المجرد أن تعطي الهدية استطراقاً لإيراث المحبة للطرف الآخر حتى يحركه لتنفيذ ما تريد حرام من باب أولى إعطاء المال بإزاء نفس العمل. محتاج بعد اختصرها هو ما يقول ما أعطي بحسن لأجل الملاطفة المحركة نحو تنفيذ، أنا أعطي بإزاء العمل مباشرة، مباشرة أعطي بإزاء العمل، مو أعطي يحركه نحو العمل الذي هو الغرض الذي أريد تحقيقه، فإنه هذا من باب الأولى أنه محرم. إذا كان البذل لا بإزاء نفس العمل، ماذا؟ إذا كان البذل ليس بإزاء نفس العمل بل المحرك لتحقيق العمل حرام، فمن باب أولى أنه البذل بإزاء نفس العمل المحرك إليه مباشرة شنو؟ حرام؟ حرام. فحينئذ يمكن التمسك بفحوى بالملازمة، يعني بالأولوية، بالأولوية بماذا؟ بالفحوى. يمكن التمسك بفحوى ما دل على ماذا؟ على حرمة الهدية. فهو وإن كان ليس هدية لكن نتمسك بالأولوية بماذا؟ بمفهوم الأولوية، ومفهوم الأولوية يسمى منطوق، واضح؟ مو مفهوم، خذ مفهوم موافقة لا مفهوم مخالفة كما درسنا في الأصول، وهذا تمسك بالأولوية. ولهذا قال نعم، قال يمكن، يعني الشيخ ها مجازم، يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال. ليش ما جزم الشيخ؟ تعبان الدليل شنو الدليل؟ نعم. كيف؟ فنقول أولا الروايات ضعيفة السند، حتى المصنف ما استدل بها، المصنف لم يستدل بها في بحث الهدية، وإنما ذكر أنه يمكن حمل مدلولها على ما ذكره هو في بحث الهدية، فهذه الأدلة قاصرة السند فلا تصلح دليلا في المقام، ولم تنجبر بعمل الأصحاب في المورد حتى يدعى كبر الجابرية. ثانيا، لو سلمنا تمامية الروايات سندان، غاية ما يستفاد منها بالأولوية إعطاء الهدية للسلطان وللعمال. إذا ثبت أن هذه الإضافة في العمال كما بينا بالأمس، إذا هدايا العمال من باب اسم المصدر، من باب إضافة صف الله إضافة المصدر للمفعول، إذا سلمنا. وبحثنا عام، إعطاء الرشوة في غير الحب، سواء كان المعطى المبذول له المال شنو، المعطى الهدية شنو، أو معطى الرشوة استغفر الله، سلطان والي أو عمال السلطان أو أي شخص، عامل مدير في الجنسيات، واحد يشتغل في واحد عامل عادي، هم عامل طب يعني زرع يزرع بس عنده علاقات معينة يسوي لك القضية. فغاية ما يستفاد بالأولوية أن إذا حرمت الهدية للوالي وعمال السلطان حرمت الرشوة لهما، أما الرشوة لغيرهما فهذا يحتاج إلى مؤنة وإلى قريحة، ولا ماذا؟ ولا نرى الأولوية في مثل هذا المورد. مجرد أن الشارع حرم الهدية للعمال أو لماذا للسلطان، لا يساق حرمة الرشوة لغيرهما، إذ لا ملازمة حينئذ. ولهذا المصنف ما استدل، قال يمكن أن يستدل على حرمته. وأما بذل المال، الحالة الثالثة يأتي الكلام، حلنا حالة ثلاث، انتهت الحالتين وبقيت الحالة ثالثة يأتي بحثها فردا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.